كان الكلام فيما أشار إليه آية الله الشيخ محمد حسين كاتب الغطاء رحمة الله، فقال: فإن صح هاتان القاعدتان فنقول إن الصدور إن صدر شيئان متباينان من جميع الجهات والحيثيات من واحد بسيط من جميع الجهات والحيثيات بحيث لا يتعقل فيه حيثية دون أخرى وجهة دون أخرى، يلزم إما بطلان القاعدة الأولى أو الثانية، الأولى الواحد لا يصدر منها إلا الواحد، والثانية التقييد بين العلة والمعلول، لأن هذين المعلولين المتباينين يا معلولين الصدور أمرين ومعلولين عن العلة البسيطة الواحدة. إن صدر من حيثيتين متباينتين، يعني إن صدرت كل واحد من المعلولين من حيثية من العلة أنبأ ودل على وجود تكثر حيثوي فيمن في العلة. وقد فرضنا وتكلمنا وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة لا تعدد فيه من أي جهة من الجهات، فكيف يصدر منه الكثير على تباينه مع كون العلة بسيطة لا تعدد فيها؟ بل إن صدر من حيثيتين متباينتين لزم التركيب بالعلة، يعني لزم أن تكون العلة محيطة بحيثيات متعددة فيها جهات متكثرة، وانقلب الواجب ممكنا لأنه صار بتلك الحيثية غير هذه الحيثية، أصبح مركبا، وكل مركب محتاج وكل محتاج ممكن، وانقلب الواجب ممكنا. وإن صدر المعلولان المتباينان من تلك العلة البسيطة التي ليست فيها حيثيات متغايرة وجهات متعددة أصلا فلا بد حينئذ من صدور إحدى الحيثيتين الذاتيتين، بمعنى أن تمام ذات العلة البسيطة تستدعي وتقتضي وتستدعي وجود ذلك المعلول، وحينئذ إما أن لا يصدر منه معلول آخر فيثبت المطلوب، من أن الواحد لم يصدر عنه إلا الواحد، وإما أن يصدر عنه معلول آخر فيلزم عدم الصنفية والاقتضاء الخاص، بين العلة والمعلول، هاي وعدم الاقتضاء الخاص عطف بيان على اليمن، عطف تفسير على اليمن على الصنفية، بمعنى أنه يلزم صدور المباين عن المباين، وتقدم على أنه لا بد من نحو من الصنفية بين العلة والمعلول. هناك صنفية بين الماء والرطوبة، هناك صنفية بين النار والحرارة، كذلك هناك صنفية بين الواجب والوجود الإمكاني المطلق وهي الرحمة الإلهية المطلقة، وهو الوجود المنبسط المعبر عنه بالرحمة المطلقة المعبر عنه بالنفس الرحماني، ذاك أيضا له صنفية، صنفية الشيء والفعل، له صنفية الوجود المستقل والوجود الرابط، هذا الذي يقول به الحكماء وسيأتي إن شاء الله البيان. بل بمعنى أنه يلزم صدور المباين عن مباينه، وهذا مستحيل بضرورة العقل، يعني المباين لا يصدر عن مباينه بل لا بد من جهة، من جهة ارتباطه. ثم قال: دفع وهم إني بعدما أقمت البرهان على صحة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، خلج ببالي أنه من الممكن أن يقع في ذهن بعض الناس أنه يلزم على هذا أن تصدر هذه الممكنات والموجودات التي لا تعد ولا تحصى من غير الحق سبحانه وتعالى، إذا كان الصادر من الحق شيء واحد فهذه الكائنات على تعددها في مراتبها الوجودية المجردة والمثالية والمادية كيف انقدرت؟ إذا انقدرت والعياذ بالله من غيره على قول الحكماء، قال هذا قد يخطر بباله، فيجب أن نبين على أن المراد من الواحد من هو؟ هو الفعل الإلهي، والمراد من الفعل الإلهي هو الهيكل الإمكاني ككل، هو الوجود الإمكاني قبل أن يتحصص عليه السلام، قبل أن يتحصص فيصير وجودا خاصا كملك أو شجر أو سماء أو أرض، قبل أن يكون وجودا معينا بحيثية ماهوية معينة. ذلك الوجود المفارق من الحق سبحانه وتعالى الذي طرد بواسطته العدم عن عالم الإمكان، عن دائرة الإمكان، هو الوجود المنبثق، هو الوجود الذي انبسط على هيكل الإمكان. ثم حصلت الآثار فكان سماء وأرضا وكذا وكذا، وعليكم السلام ورحمة الله. بل أن يقع في ذهن بعض الناس أنه يلزم على هذا أن تصدر هذه الممكنات والموجودات التي لا تعد ولا تحصى من غير الحق جل شأنه، فلا بد حينئذ من الالتزام والعياذ بالله بالشريك للحق سبحانه في الخلق والإيجاد، في الخلق والإيجاد. أرجو التوجه. مشرك قريش والكثير من المشركين ما كانوا يشركون بالصانع، يعني ما كانوا يقولون بتعدد الصانع، بتعدد الحق سبحانه وتعالى، بتعدد واجب الوجود، ما كانوا يقولون. بل لعل المتأمل في كلمات المجوس أيضا لا يراهم من القائلين بتعدد الصانع، بتعدد واجب الوجود. فإذا أين كانوا يقولون بتعدد الخالق؟ فيجعلون للحق في مرتبة الخلق والإيجاد شريك، لا في مرتبة الوجوب الذاتي. ولذا من تأمل في كلمات المجوس يراهم يقولون بإلهين، بإله خير وسموه اليزدان، وبإله الشر وسموه الأهريمن، ولهم إله ولهم واجب للكل خلق الجميع وهو الأهرومزدة. فالأهرومزدة بنظرهم هو واجب الوجود، هو الحقيقة المتأصلة، وهذه آلهة، وهذه آلهة أوجدها الله سبحانه وتعالى فكانت آلهة خير وآلهة شر. كذلك من نظر إلى كلمات مشركي قريش أيضا يراهم لا ينكرون الحق سبحانه وتعالى، يحلف ويقول باسمك اللهم، يصرح أنها تقربنا إلى الله زلفى. فإذا ما كان ينكر، ما كان شيوعيا باصطلاحنا اليوم، ما كان ينكر أصل الخالق والمبدئية، لكنه يقول الله سبحانه وتعالى أكبر وأجل من أن يخلق الكائنات، فجعل أربابا، فجعل آلهة، خلقت ورزقت وفوض إليها الأمر. واضحت مسألة؟ فإذا النظرية ما كانت من نحو الشيوعية، ولذا يقول في الخلق والإيجاد آلهة في مقام الخلق والإيجاد. واضح العبارة؟ بل بعدنا في كلمات الشيخ كشف القاسم. وأما القول ببطلان القاعدة، فإذا إما أن نقول في وجود شريك للبارئ، وهذا أمر لا يقوله عاقل، لا يقوله موحد ملولا، ما وصلت حالة المجوس إلى هذا الكون، ما وصلت حالة مشركي قريش إلى هذا الكون أن ينكروا الصانع مطلقا وواجب الوجود مطلقا. فإذا إما أن تقولوا ببطلان القاعدة وهي الواحد لا يذكر منها الواحد، أو تقولوا بأرباب كما قال قريش، أو تقولوا بأرباب كما قالت المجوس. وعلى المسألة فقال الشيخ ودفع هذا التوهم، أرجو التوجه إلى هذه النكات، فإن أتقنت اليوم سيرتاح الطالب منها في الأصول وسيرتاح منها في المستقبل في الحكمة والعقل. ودفع هذا القول، ودفع هذا التوهم بأنه مع القول، يعني مع الالتزام بالقول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، نقول نحن باقون على كل ما قلنا سابقا لمن؟ لثبوت القاعدتين السلفية والواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ولا نخاف من القاعدة ولا توجب الشرك في مقام من؟ في مقام الخلق والإجابة، في مقام الربوبية. نقول إن جميع الموجودات في عالم النفوس، في عالم المجرد، في عالم أبهر، إذا قيل عالم النفوس يعني الوجودات الإمكانية المجرد ذاتا لا فعلا، المجرد ذاتا كالنفس الناطقة لا فعلا، فإن النفس الناطقة تفعل أفعالها بواسطة البصر واليد والرجل وإلى آخره. فإذا قيل عالم النفوس يعني المجرد ذاتا لا فعلا، يعني ذاته مجردة ويفعل الأفاعيل بواسطة المادة، والأملاك وعالم الملائكة المجرد ذاتا وفعلا، والعناصر الجزئية عالم الطبيعة. فإذا نحن نقول إن جميع الموجودات من عالم النفوس والأملاك والأفلاك والعناصر الجزئية، الأفلاك تعرفوا خلي المجرات في صلاحنا اليوم، والأفلاك والعناصر الجزئية بكافتها من أولها، من أولها من عالم الأملاك إلى آخرها وهو عالم العناصر في السلسلة الطولية، صادرة عن حضرة الحق جل جلاله. وقد أشرنا فيما سبق بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله، وهذه الكثرة ليست منافية للوحدة أرجو توجه. فإن قلت هذه الكثرات كيف تتناسب مع كون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، جمعت أيها الشيخ المتنافيات؟ قال كلا. أرجو توجه للنقطة الدقيقة التي أوجبت الشبهة على كثير من الأعلام. حينما يقول الحكيم بهذه القاعدة وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ليس مراده أن واحدا شخصيا من عالم الإمكاني كملك معين أو كفلك معين أو كشيء في عالم العناصر معين، هذا صدر من الحق وما كان الله قادر أن يصدر غيره، فصار الخلق بواسطة هذا الفرد، ليس هذا هو المراد. حينما يقول الحكيم بهذه القاعدة مراده، أرجو التوجه للمسألة بجملة، مراده على أن الواحد البسيط، والمراد من البساطة أي أن الواحد لا متناهي في وجوده وهو محض الوجود ولا نهاية الوجود، وهو المراد من الوجود الذاتي، وهو المراد من الوجود الذاتي، واجب الوجود بالذات كما قالوا في الفلسفة، واجب الوجود من جميع الجهات. هذا الواحد لأنه محض الفعلية ولا نهاية الرحمة والجود والعطاء وعدم وليس فيه إمساك ولا بخل، فاعلية مطلقة في قبالها قابلية مطلقة، وهي قبول عالم الإنسان، وهي قبول عالم الإنسان. عالم الإمكاني بواقعه في نفس الأمر سأل بلسان حاله وبفقره وبعنائه وبعدم استقلاله، سأل من ربه أن يفيض عليه الوجود، فأفاض الهيكل الإنساني، فكان رحمة مطلقة، ما كان فردا حتى يقال أن هذا يوجب التحديد في فاعلية الفاعل. فمرادهم أن الحق تعالى أوجد الوجود الإمكاني وما أزاد عليه، فالوجود الإمكاني هو فعل الواحد، فالوجود الإمكاني هو فعله الواحد الذي انبسط على كل الحقائق فكان وجودا تاما إمكانيا ما أضيف عليه شيء. ثم لما كانت الوجودات الخاصة، أرجو التوجه، كوجود السماء، كوجود الملك، كوجود الإنسان، وجودات لها حدودها المعينة، لها إطاراتها الخاصة، لا بد لها من شرائط، لا بد لها من مقتضيات، لا بد لها من ارتفاع موانع، هذه هي الآثار. فالفعل الإلهي واحد والآثار الإلهية تتحقق طبقا للقابليات المعينة، والآثار الإلهية تتحقق طبقا للقابليات المعينة، فإذا حصلت الشرائط وحفظت المقتضيات وارتفعت الموانع كان زيد كان عام. فالوجود المنبسط هو كل الحقائق هو كل عالم الإمكان بنحو إجمالي كان رد ثم خلقت السماوات والأرض. كان رد كان وحدة صدرت من وحدة. كان حقيقة واحدة هي الرحمة الإلهية المطلقة وهي الفعل الإلهي الذي لا إمساك فيه. لكن إذا حصلت الإمساكات في جانبين، إذا حصل الإمساك بالنسبة إلي فما وجدت قبل ألف سنة، فما وجدت في عالم المجردات لقصور ذاتي، فهو قصور في القابل لا في الفاعل، فهو قصور في القابل لا بالفاعل. وأبى الله سبحانه وتعالى أن يوجد الأشياء إلا بأسبابها موتشلولا. فإذا أردت حينما يقول المتكلم أن قول الحكيم يرجع إلى تحديد القدرة الإلهية لم ينظر إلى محل البحث. محل البحث من هو؟ الوحدة التي هي عالم الإمكان، الوجود الذي هو عالم الإمكان قبل أن يتحدد بحدود ما هوية خاصة. فهذا كل عالم الإمكان، هذا كل عالم الإمكان. فالفعل الإلهي هو الوجود الإمكاني الشامل في واقعه لكل الحقائق الإمكانية بنحو البساطة. ثم لما كانت الوجودات الخاصة والتعينات الخاصة محتاجة إلى من؟ محتاجة إلى مقتضيات، محتاجة إلى شرائط، محتاجة إلى ارتفاع موانع، كل واحد منها على طبق قابليته ومحله في دائرة الوجود الخاصة، من أجل أن يحل كل وجود في محله الخاص، في محله في عالم التجرد البحث، أو في محله في عالم النفوس، أو في محله في عالم من؟ في عالم البرزة، أو في محله في عالم العناصر، يتوقف على الأسباب. هذه الآثار الإلهية. فالآثار الإلهية جرت بواسطة الوجود المنبسط من باب جريان الفيض، لا من باب التفويض إلى الوجود المنبسط. جريان الفيض كما وأنه أنا وأنت، تحقق وجودنا بواسطة من؟ بواسطة شرائط معينة كأم وأب، كأم وأب، كسماء وأرض، موجودنا. استمر وجودنا بواسطة ماء وأكل وشرب وإلى آخره. هذه مجاري الفيض، وفرق بين كون الشيء مجرا للفيض وبين كونه شنو؟ فوض إليه الأمر لكي يكون خالقا، لكي يكون رازقا. والخلق والرزق بإذن الله لا مانع منه، كما أشارت الآية إلى من؟ إلى عيسى عليه السلام يخلق بإذن الله. مجلولة الوجود المنبسط صدرت منه الحقائق بإذن الله، فصدر الفعل الإلهي ككل فكان وجودا وهيكلا إمكانيا، ثم تعين فصار آثارا وعبرة. ولذا التوجه إلى عمق مقالب الحكماء التي يشير إليها الآن من هو؟ الشيخ محمد حسين الإصفهاني. كاشف الغطاء، كاشف الغطاء بل. وقد أشرنا فيما سبق بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله، وهذه الكثرات، يا كثرات، كثرات عالم الآثار التي تحصل بعد وحدة الفعل الإلهي. كثرات بل، وهذه الكثرات ليست منافية للوحدة. يا وحدة، وحدة الفعل الإلهي، فالفعل الإلهي واحد، والكثرات في مرتبة من؟ في مرتبة التعين. كانتا رقا ففتقناهما. بل الكثرة مؤكدة للوحدة. أرجوك، بل الكثرة، يا كثرة، كثرة الأفراد في عالم التجرد، في عالم البرزخ، في عالم النفوس، في عالم العناصر، في عالم الأفلاك، هذه كلها شنو؟ مؤكدة للوحدة. يا وحدة، إن نظرنا إليها بحدودها الخاصة فوجدناها سماء وأرضا يعني إذا نظرنا إليها بماهياتها، وإن نظرنا إليها بما هي فعل إله قبل التعينات وقبل الآثار، كانت وحدة وجودية وهيكلا إمكانيا ووجودا منبسطا ورحمة مطلقة إلهية قبل أن تكون متخصصة بحصصها الخاصة. فالوحدة عين الكثرة، والكثرة عين الوحدة زهر. بل الكثرة مؤكدة للوحدة. وما أمرنا جاي استشف في آية على كل الآية والمحلها في التفسير، هو استفاد من التفسير أن الآية دالة على هذا الشيء. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فحمل هذه الآية على من؟ على الفعل الإلهي وهو الوجود المنبسط وهو الرحمة المطلقة الإلهية. وحمل التعينات على من؟ على الآثار الخاصة، على الأمور المعينة الماهوية. لكن المسألة، لكن لمسألة صدور الكثرة عن الوحدة، يقول هذه المسألة لما كانت من المسائل التي ترتبط ببقية المسائل الحكمية الأخرى كارتباط حلقات الزنجير كارتباط حلقات السلسلة فنحن أشرنا إليها هنا من باب الإشارة، ومن أراد التفصيل فعليه أن يذهب إلى دراسة الفلسفة بسلسلتها المعينة. ولذا قال: لكن بمسألة السور الكثرة عن الوحدة وربط الحادث بالقديم مباحث مفصلة تبتني على مقدمات كثيرة لا يسع المقام بذكر واحد منها فضلا عن جميعها، لكن نتيجة تلك المقدمات هي أن الصادر الواحد الذي نعبر عنه بالنبذ الرحماني أبي التوجه. هذه العبارة بالنبذ. لا ننسى دائما أن الحكيمة وأن الموازين العقلية حينما تضرب لها أمثلة حسية، المراد التقريب الذهني لا التطبيق، المراد التقريب الذهني لا التطبيق، يعني لكي يكون المثال الحسي منبها لكي ينتقل الإنسان بنفسه إلى القاعدة العقلية. شنو المراد من النفس الرحمن؟ عبارة كأن فيها نوع من الجفاء. لا، ما فيها نوع من الجفاء، مقربة. أنا وأنت حينما نتكلم الآن، أنا صار لي لعل ربع ساعة وأقل وأكثر قاعد أتكلم، هذا كل نفس لو مو كل نفس، كل نفس نفس الإنسان، عند مقطع كان ألفا وعند مقطع كان باء، وعند مقطع وارتعاشات صوتية معينة كان حاء وكان ضاد وكان 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 ماء وكان سماء وكان أرض وكان فلك، يعني عباراتي كانت معبرة بتعبير فلك وكذا وكذا. هذه العبارات مع كونها نفسا واحدا، مع كونها نفسا واحدا وارتعاشات خاصة وتموجات خاصة، كيف أصبحت ألفا وباء؟ كيف أصبحت كذا وكذا وكذا؟ كيف أصبحت كلمات معينة؟ موشلونة؟ أصبحت لما مرت بمقاطع الحروف تعينت، فصار النفس بنفسه ألفا، وصار في مكان ثاني باء، وصار في مكان ثالث ياء، وصار كلمة، فصار ماء وسماء وأرضا وإلى. مع كون النفس واحد لما مر بالمقاطع الصوتية وبالارتعاشات الصوتية المعينة أصبح يأخذ مآخذه الخاصة ويعبر عن معاني وعن قوالب معينة. يريدون أن يقولوا على أن الفعل الإلهي لما كان الله سبحانه وتعالى عين الرحمة ولا إمساك في عطائه خلق الوجود الإمكانية، ولما جاء الوجود الإمكاني إلى مراحل ومقاطع تعيناته بالماهية وجود هذا الوجود المنبسط، هذا الوجود المنبسط الواحد الحامل في طياته كل الكمالات الإمكانية بكل مراحلها الوجودية، لما أفيض هذا باب التقريب الذهني نسمينا تصوير، لما أفيض فكان الوجود المنبسط، الوجود المنبسط شو المقاطع الصوتية، لما مر بقوالب الماهيات صار ملكا وصار سماء وصار فلكا وصار إنسانا وصار بقرا وصار 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 شجرا. إذا أرض التوجه حينما يقال يقولون النفس الرحماني شنو مراده؟ يعني أن الوجود المنبسط حقيقة واحدة بسيطة لما مرت بمقاطع الماهيات والقوالب الخاصة طبقا للقابليات طبقا لما علم الله سبحانه وتعالى في الأزل أن كل وجود حينما يتحقق لا بد وأن يأخذ حدا وإطارا معينا، لأنه ما من وجود لم يأخذ إطار إلا الحق سبحانه وتعالى، فهذه إطارات هي من لوازم عالم الإمكان الذي لا تنفك عنه. ولذا قال كل وجود الإمكان زوج تركيبي من ماهية ووجود، واقع عبارة بل نعبر عنه بالنفس الرحماني والرحمة التي وسعت كل شيء. الرحمة الذي وسعت كل شيء هي الفعل الإلهي الذي عم الهيكل الإمكاني فكان كل الحقيقة عالم الإنسان، والرحمة التي وسعت كل شيء هو هذا الواحد الجامع لجميع الوجودات والموجودات كلها، فما هي إلا واحد صدرت من الوجود. إن نظرنا إليها بغض النظر عن المقاطع، إن نظرنا إلى الممكنات بغض النظر عن الماهيات والإطارات الخاصة كان فعلا واحدا إلهيا طرد العدم عن عالم الإمكان، وإن نظرنا إليها في مواقعها ومحالها الخاصة طبقا للقابليات كانت سماء وملكا وأرضا وإلها. بل كما هي إلا واحد صدر من واحد، ولكن مع وحدته، ولكن مع وحدة الفعل الإلهي وتمام بساطته. الفعل الإلهي واحد بسيط، واحد صدر من واحد، واحد ظلي، واحد حرفي صدر من واحد اسمي، ومستوعب لجميع الموجودات من العقل، من العقل العلوي إلى العالم السفلي، والكثرات الواقعة في البين، والكثرات الواقعة في البين كلها عرضية. في معنى عرضية عندنا كثرة ذاتية وعندنا كثرة عرضية. هذه الكثرات ليست في جوهر عالم الوجود، وإنما هي عرضت عليه بواسطة من؟ عرضت عليه بواسطة الماهيات. والماهيات أمور اعتبارية، ولما كانت الماهيات أمورا اعتبارية لا تجعل الحقيقة متعددة، فالحقيقة بلحاظ هي واحدة لا تكثر فيها، وبلحاظ هي متكثرة تكثرا عرضيا لا ذاتيا بواسطة الماهيات. في البين موجودة بالتبع، وهذه الكثرات موجودة بالتبع، يعني موجودة بتبع الوجود الإمكاني، ومنتزعة من الوجود والاعتبارات، إشارة إلى المغيار للوجود. فالوجود للوجود، فالوجود عبارة حلوة كلش دقيقة، فالوجود للوجود والعدم للعدم. الوجود وهو أو الوجود وهو الفعل الإلهي وهو الهيكل الإمكاني، فالوجود للوجود هذا صنفه. هاي السنتين مرادة، هاي السنتين اللي جينا نضرب عليها بوتر. فالوجود للوجود، فالوجود الظلي للوجود الاسمي، الوجود الإمكاني للوجود الواجب، النفس الرحماني للحقيقة الإلهية، الوجود للوجود، والعدم والماهيات ليست قابلة للجعل، ليست تحت الجعل والخلق الإلهي. لكن لما كان الفيض في مرحلة الآثار والتعينات لا بد وأن يأخذ إطارا خاصا لقصور عالم الإمكان عن الإطلاق والسعر. كانت الأعدام حفت في الأعدام وحددته، وكل شيء يرجع إلى أصله، الوجود يرجع إلى الوجود، والماهيات ترجع إلى الاعتبار، وكل شيء هالك إلا وجهه. منظر أرجو التوجه. واحدة من الشبه الذي قد تمر علينا، فنظن على أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يهلك الجميع، أي يجعل الأشياء عدما. الهلاك فعلي معنا حاضر، نحن باعتبار ذواتنا نعيش الهلاك، نحن باعتبار ماهياتنا نعيش الهلاك، وباعتبار ربطنا بالحق ووجودنا المفاض من قبل الحق نور، والنور لا يقوم عليه العدم، لأن الوجود والعدم ذلك واضح. فنحن باقون ببقاء علتنا، وعلتنا أزلية دائمية، فالبقاء دائمي أزلي واضح مثلا. وكل شيء المعنى النسبي، المعنى الرابط في الجملة كقولك زيد قائم، مع كونه مندفا لا يلحظ لا في الخارج، لا استقلال له لا في الخارج ولا في الذهن. المعنى النسبي وهي المعاني المندفة الحاصلة بين زيد والقيام، لو نظرت إليه نظرة استقلالية في الذهن لما كان ذلك الشيء النسبي، لما كان ذلك الشيء الرابط. مثلا لو قلت زيد نسبة زيد قائم من المعاني المندفة ومن المعاني الفانية ومن المعاني التي لا استقلال لها إلا بطرفيها، لكنها موجودة ببقاء المعنى الاسمي. مثلا فهي عين الفناء والارتباط بالمعنى الاسمي، فهي عين الفناء والارتباط بالمعنى الاسمي. فكذلك نقول عالم الإمكاني، عالم الإمكاني عالم ربط وفناء والنكار، عالم عدم استقلالية، ما دامت علته التامة موجودة هو من المعاني النسبية الرابطة المرتبطة الفقيرة المندكة في ذات الحق سبحانه وتعالى. والعلة التامة تستوجب المعلولة، لكن هذا المعلول أي معلول؟ أله في قبال العلة استقلال؟ لو لوحظ بلحاظ استقلالي لما كان من المعاني الحرفية الرابطة، كما لو أننا لاحظنا المعنى النسبي بين المبتدأ والخبر، بين الموضوع والمحمول بلحاظ اسمي لما كان ذلك المعنى الاسمي، لما كان ذلك المعنى الحرفي. واقعه الاندكار، فكذلك واقع عالم الإمكان الاندكار، لا أنه ينسب إليه الاندكار، لا أنه يحمل عليه الاندكار، واقعه الاندكار. وإذا كان الاندكار واقع المعنى الإمكاني هو عين الفناء وعين الربط بالعلة، لا واقعية له إلا بعلته، فإذا لا يمكن مشاهدة معلول إلا بعلته. والصديقون شاهدوا الحق فشاهدوا بالحق أنوار الحق، شاهدوا الحق فوجدوا الإمكان، بخلافنا نحن نسير من عالم الممكنات فبالممكنات نرى الحق، والصديقون شاهدوا الحق فبالحق شاهد الممكنات إلهي متى قفته حتى يكون غيرك دليلا عليك عميت عين لا ترى إلهي إن التردد في الآثار يوجب بعد المزار هذه كلمات لمن؟ للإمام الحسين عليه السلام وأمثل هذه الكلمات على قصة يا من دل على ذاته بذاته ألا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وأمثل هذه فلا كنت مصدت بيان أدلة الصديقين لكن كإنارة للقلب نتكلم عنها الله سبحانه وتعالى لما كان فيضا وعطاء ورحمة وجلولا وجودا وسخاء ما خلق خلقا لكي يأخذ به إلى العدل خلق الخلق ليأخذ بالخلق كله إلى الكمال فالخلق دائما منذ خلقه الله بنحو الوجود المنبسط يسير نحو الكمال لكن لما كان الكمال الإلهي وهو الغاية بكل الغاية لا متناهية فالعالم دائما يسير إلى الكمال لأن الغاية لا متناهية
يعني ينتقل من عالم إلى عالم
يعني يأخذ بهذا العالم يعني يأخذ بعالمنا كله من عالم إلى عالم ثم من عالم إلى عالم ثم من عقفة كأنك تقول يصل العالم إلى مرحلة نقول لا يمكن أن يصل المحدود إلى الغاية اللامتناهية وهي حق سبحانه وتعالى فإذا العالم بكله بفضل إلهي وبرحمة مطلقة إلهية آخذ بمن؟ بالسير نحو الكمال اللامتناهي فهو ينتقل من عالم إلى عالم ومن مرحلة إلى مرحلة فما خلق خلقا لكي يأخذ به إلى العدم لكي يأخذ به إلى الظلمات الله نور لا يريد إلا النور لا لا أصلا مو بس العالم كله نعتقد في شيخنا سيدنا العالم بكله آخذ به الله سبحانه وتعالى إلى الكمال لكن كل بما يناسبه الكمال الذي أخذ به مع الرسول الأعظم مع سيد الكائنات صلى الله عليه وآله فوجده أهلا لكل كمال في عالم الإمكان أوحى إليه ما أوحى لو أوحى إلي ذرة من ذلك البحر لضحت وتحت وشلولا فإذا الذي الإلقاء الذي جنابك تلقيه على رجل كبير غير الذي تلقيه على طفل صغير ولو ألقيت ما هو من شأن الرجل العظيم على طفل لأضررت بذلك لما كان بيانا ولما كان رحمة واضح المثل فالعالم كله برحمة إلهية يسير إلى الكمال لكن العطاء الإلهي على كل وجود بقدر ظرفه وأهليته واضح العبارة فالوجود للوجود والعدم للعدم وكل شيء يرجع إلى أصله وكل شيء هالك يعني كل شيء بحسب شيئيته وماهيته هالك إلا الوجه الإلهي وهو الوجود الذي أفاضه على هياكل الممكنات فهو إما الوجود المنبثق أو الفيض الإلهي عبر ما شئت ووجه وجود الواجب وجودات إمكانية بعبارة ووجه وجود الواجب وجودات إمكانية معلولة ووجه العدم ماهيات اعتبارية ووجه العدم إلى العدم ووجه الوجود إلى الوجود فالواحد لم يصدر منه إلا الواحد فالواحد الحق نكرر العبارة لا ننسى هذه القاعدة من خواص الواجب سبحانه وتعالى فلا تجري لا في ملك ولا في شجر ولا في أي علة ومعلول فالواحد الحق البسيط بوحدته الحقيقية الحقة لم يصدر منه إلا الواحد وهو الهيكل الإمكاني وهو الوجود والرحمة المطلقة ولكن في هذا الوجه الواحد كل الكثرة لكن في هذا الوجه الواحد الإلهي كل الكثرات ولماذا سمي الهيكل الإمكاني بالوجه الإلهي لأن الوجه يري الشيء ولولا أنت إذا أردت أن تعرف ذيك تعرفه من وجه العموم من وجه فالوجه هو الحافي لكل الحقيقة فالذي يحكي الحقيقة الإلهية هو الوجه الإلهي والوجود المنبسيط ولكن في هذا الوجه الواحد وهو الوجود المنبسط أو عبر عنه وهو الوجود الإمكاني ككل بنحو البساطة كل الكثرات لأنه يحمل في طياته كل الكثرات يا كثرات التي حصلت بواسطة الماهيات على طبق مراتبها في عالم الإمكان ولا خالق ولا موجد إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ننسى كل حكمة وكل عرفان كان كطفل يأخذ سبيله من طريق الأنبياء والأوصياء، كان مبينا لطريقة الأنبياء والأوصياء فهو على العين والرأس. وكل كلمة وكل قول من فقيه من حكيم من متكلم من عارف لا تنطبق مع الكتاب والسنة لا قيمة لها مهما كانت وصدرت من أي إنسان. ثم قال: وليس التوحيد الكامل إلا بأن ترى الوحدة في الكثرة. ترى الوحدة في الكثرة، كثرة عالم الإمكان تراه بفعل إلهي هي واحدة، والكثرة في الوحدة. ثم قال: وهذا الوجود الممتد الساري، يا وجود الوجود المنبسط، وهذا الوجود الممتد الساري والمستوعب الذي أشرق على ظلمات الماهيات وهياكل الممكنات، والوجود الواحد الجامع للكثرات، وهو وجه الواحد الأحد الباقي ببقائه الدائم بدوامه. فإذا هو بقاء لكن بإبقاء الله، هو نور لكن بتنوير الله. فإذا أرجو التوجه، كما وأن الممكن في حدوثه يحتاج إلى علة، كذلك في بقائه يحتاج إلى علة، لأن الانبتاك والفناء والربط والمعنى الحقي هو عين ذاته، فما دام الارتباط بالحق هو مستمر. ولو فرضنا أنه غض النظر والعياذ بالله عن ارتباطه بالحق لما كان إلا عين الفناء. بل وإنما الفناء والتغيرات للحدود، تغيرات وين صارت؟ مو في الوجود المنبسط، التغيرات في من؟ التغيرات في الحدود والأعدام حينما تحل في محالها المختلفة. فكان الإنسان نطفة تغيرت ماهيته وانعدمت فصار بوجود أوسع، فصار مضغة. الحد الأول بإطاره الخاص ذهب، وأصبح الوجود الأول بإطار آخر آخذا به الحق سبحانه وتعالى إلى مرتبة جديدة من الكمال، فصيره علقة ومضغة، فصيره إنسانا، فصيره بعد ذلك مائتا للكمال، فصيره بعد ذلك في دار القيامة، فصيره. هذه كلها كمالات. ولذا العرفاء عدوا الإنسان حيوانا ناطقا مائت، يعني جعلوا المائتية جزءا من ذات وهوية الإنسان لأنها جزء من كماله. بل والأعداء والتغيرات، وإنما الفناء والتغيرات للحدود والأعدام، والوجود يستحيل أن يقبل ضده. فإذا لا يتصور أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يهلك الأشياء، أي أنه يرجع الأشياء إلى العدم. لا، هلاكها بمعنى تغيير جهاتها، هلاكها بمعنى ماهياتها الهالكة. ثم قال: أيها الإخوان، قال من هو؟ الشيخ كاشف الرضا. ثم قال: أيها الإخوان، هذه المطالب والمباحث السامية ليست وحدة الأهواء وعمدة قصدي، إنما هو التنبيه على أنه إياك وسوء الظن في حق الحكماء الشامخين والعلماء الراسخين، خصوصا بحكمائنا الإسلاميين، وإياك والمبادرة إلى التفسيق مثل بعض الناس ممن لا يفهم مرادهم ولا يصل إلى مغزى مقاصدهم، فيتسرع إلى التجوال في ساحة الطعن والإيراد مع الذهول والغفلة عن المراد. ثم قال: وحقا أقول إن الرشادة والكمال إنما هو في فهم كلمات العلماء الأكابر. يقول الرشد أولا على الطالب أن يفهم الكلمة، ثم إن كان له نقد ينقد بعد فهم الموضوع، لا أنه يفهم المطلب على مستوى فقه وينقده على مستوى حكم. واضح العبارة؟ من أراد أن ينقد المطالب الحكمية يفهمها بمصطلحاتها الحكمية ثم ينقدها في محله، أما فهم الشيء في الفقه ونقده في الفلسفة فكلام غير صحيح. إن الرشادة والكمال إنما هو في فهم كلمات العلماء والأكابر وفهم بحوثهم النظرية مع التعمق لا التشنيع والإيراد فإن ذلك من دأب القاصرين وعادة الجاهلين. هذا كلام أحد فطاحل الفقهاء والأصوليين والحكماء موتشيلولا. وهناك القاعدة ذكرة في المنظومة وأعطيكم بعض العناوين. وتكلم عن القاعدة صدر المتألهين في الجزء الثاني كتاب الأسفار الفصل الثالث عشر صفحة 204 وصفحة 209. وتكلم عنها شيخ الإشراف في صفحة 125. وتكلم عنها شيخ الإشراف في المطارحات صفحة 385. وتكلم عنها شارح حكمة الإشراف في صفحة 317 و314. وتكلم عنها المحقق السبزواري في المنظومة في غرر في أحكام مشتركة بين العلة والمعلول حتى قال ومنها أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وتكلم بطريقة تفسيرية صاحب كتاب الميزان العلامة الطباطبائي رحمه الله في آية 84 في سورة الإسراء حينما قال وكل يعمل على شاكلته. هناك أيضا من أراد أن يفهم البحث أكثر فليراجع. وأرى العبارات أقرأ لكم في سورة قراءة سريعة ما أشار إليه صاحب المنظومة، لكن كان عن لسان فقيه ولا لا. الآن نتكلم عن لسان حكمي بحث. قال المحقق السبزواري في المنظومة لا يجوز تخلف المعلول عن علته التامة ولا تخلف العلة عن معلولها، وأيضا احتياج المعلول إلى العلة بديهي، والحق تعالى صفاته عين ذاته فكله وجود وكله عين التمام والكمال، فكله علم وكله حياة وكله إرادة واختيار. فإذا كونه دائم الفضل على البرية ولا إمساك في فيضه ورحمته المطلقة، وأنه خلق الخلق بإرادة واختيار ومشيئة في القدم، والمراد به القدم الزماني لا القدم الذاتي، فإنه ما ذهب إليه موحد. فحينما يقول الفيلسوف أن العالم قديم، يعني قديم قبل عالم الأفلاك وجريانها وحركاتها، مثلا يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم بوجوده المنبسط، أو خلق العالم بوجوده العقلي، أو خلق العالم بنحو القلم، أو خلقه بأي نحو من الأنحاء، ثم بعد في هذه المرحلة ما كان زمن في هذه المرحلة قبل عالم الأفلاك. فإذا العالم قبل عالم الأفلاك، العالم بما هو عالم الإمكاني قبل عالم الأفلاك. فلذا يقول الفيلسوف أن العالم قديم بقدم زماني، يعني كان العالم ولم يكن زمان، وهذا لا غلو فيه ولا تجاوز فيه بالكلمات ولا خطأ فيه. نعم، من ظن أن هناك قدم ذاتي والعياذ بالله في قبال الحق سبحانه وتعالى، إن كان عارف فهو كافر، إن كان يفهم ما يقول فهو كافر، وإن كان لا يفهم ما يقول فعليه أن يصلح أخطاءه. بل وأنه خلق الخلق بإرادة واختيار ومشيئة في القدم، والمراد به القدم الزماني الذاتي، وهذا لا ولا بل الذاتي لا ينافي الاختيار القدم، هذا لا ينافي الاختيار كما إن شاء الله سنبين لماذا لا ينافي الاختيار في غد. ولا يجب أن يكون موجب، ولا يجب أن يكون الحق تعالى موجبا ومضطرا في خلقه وإيجاده. ظن الكثير من المتكلمين وبعض الفقهاء على أننا إذا قلنا بقدم العالم القدم الزماني يلزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى موجبا مقهورا مضطرا في أفعاله، سيأتي إن شاء الله في غد. فنقول لا يلزم ذلك، ويجب أولا أن نعرف الموضوع الذي نتكلم عنه في كل بحث. ولا ريب أن الواحدة والوحدة على أقسام، فيجب أن يعرف المتكلم أن مراد المتكلمين، أن مراد الحكماء حينما يقولون الواحد لا يصدر منه إلى الواحد، يا واحد قاعد يتكلمون به، واحد عددي، واحد نوعي، يا واحد قاعد يتكلمون به. يجب الإنسان أولا أن يعرف محل النزاع، فالكلام عن واحد لم يتركب من أجزاء مقدارية، ولا من مادة وصورة، ولا من وجود وماهية، ولا من وجود، ولا من وجدان وفقدان، ولم يتركب من أي حيثية من الحيثيات. ولا بد أن يعلم أنه تجب السنخية بين العلة والمعلول، والمراد بالسنخية لا ننساها، سنخية عالم الوجود الإمكاني الظلي مع الحق سبحانه وتعالى، وليس المراد من السنخية غير هذا. ولا بد أن يعلم أنه تجب السنخية بين العلة والمعلول، والسنخية المرادة هنا سنخية الشيء والفيء، وقلنا الشيئية والفيئية من باب التقريب الذهني بأمثلة حسية لانتقال الذهن وتنبهه إلى المسائل العقلية. لا الماء والرطوبة، فظل الشجرة غير الكتاب، وظل زيد غير عام. ولو لم تكن سنخية بين العلة والمعلول لصدر كل شيء عن كل شيء، وإن فيض الحق هو الوجود الإمكاني الظلي الفقير الرابط. فالواحد الذي هو عين الوحدة الحقة الحقيقية لا تتكثر فيه الحيثيات، والمراد من الواحد هو الواحد الشخصي، وهو الوجود الإلهي البحث لا الواحد النوعي. ولا بد أن يكون بين العلة والمعلول نحو من السنخية، لا بد أن يكون للمعلول في العلة نحو من المناسبة والخصوصية، وهي التي أوجبت صدور هذا المعلول دون غيره. وإذا صدرت من هكذا علة أكثر من معلول واحد، فلا بد أن يكون بين المعلولات غيرية، فكل واحد من هذه المعلولات يستدعي خصوصية في العلة كما قالوا، ولازم تعدد الخصوصيات في العلة تركيب العلة من خصوصيتين. والنفس الإنساني وإن كان واحدا لكنه يتعدد عند مقاطع الحروف، فكذا النفس الرحماني والرحمة المطلقة الإلهية العامة، فيقبل الصادر الأول فيقول الصادر الأول هو الوجود المنبسط، أو قلنا الصادر الأول هو العقل الأول، أو قلنا الصادر الأول هو القلم، إلى آخر العبارات. وأقل مثلا هذا خلاصة كلام صاحب المنظومة. وأحنا مثلا نأتي الآن إلى نحو من البيان على المقالب المتقدمة، إلى نحو من البيان للمقالب المتقدمة. فنقول حسب الظاهر لا نحتاج كما قال أكثر الأعلام إلى موضوع خاص، بمعنى إلى موضوع ذاتي معين في العلوم. فوحدة الأغراض تكفي لكي تحقق لنا وحدة موضوع اعتباري، ولا نحتاج إلى أكثر من هذا في العلوم. فالناس سواء كانوا حكماء، كانوا أصوليين، كانوا فقهاء، كانوا من أهل السوء، كانوا من أي طبقة من الطبقات، إذا تعلق غرضهم بشيء جمعوا المسائل المختلفة ولو كانت من أي فن من الفنون، وجعلوها تحت إطار واحد وبحثوا عنها، ثم أعطوها عنوانا وإطارا واحد اعتباري. فالأغراض الاعتبارية لا تحتاج إلى أكثر من عناوين واحدة اعتبارية. فإذا نقول لا نحتاج إلى موضوع في العلوم، وإن كان الغرض واحد كان البحث عن جهة خاصة ولو دخل تحتها موضوعات متعددة. فوحدة الغرض لما كانت اعتبارية تتبع أغراض المدونين، قد يجمعون المسائل المختلفة تحت عنوان واحد. ثم نأتي ونقول حينما مر صاحب الكفاية فقال هل المراد من ثبوت السنة بالخبر الثبوت التكويني أو الثبوت التعبدي؟ ما مرت علينا هكذا عبارة؟ فأشكل عليه البعض على أن الثبوت التكويني ليس من العوارض، هو أيضا تكلم بهذا الموضوع، والثبوت التعبدي وإن كان من العوارض فإنه من عوارض الخبر وليس من عوارض السنة. فجاء بعض الأساتذة كما تقدم وقال إن البحث عن الثبوت التكويني في واقعه ليس بمعقول. وتارك نقول إن البحث عن الثبوت التكويني ليس بحثاً عن عوارض الشيء، فهو بحث عن مفاد كانت تامة وليس بحثاً عن العوارض، والبحث إنما يكون عن العوارض إذا كان بحثا عن مفاد كان الناقصة. ثم نأتي ونقول والبحث عن مفاد كان الناقصة من عوارض الخبر إلى السنة كما تقدم. حسب الظاهر أن أن الآخوند الرجل العظيم لا ننسى على أنه من أكابر الأصوليين من أكابر الفقهاء لا يريد أن يقول على أن السنة تثبت في عالمها التكويني بخبر الواحد أم لا، هذا لا يقول به قائل حتى يأتي بعض المعاصرين بعض الأساتذة المعاصرين فيقول البحث عن ثبوت السنة في الخبر كلام غير معقول. حسب الله ليس الأمر هكذا. من الواضحات والبديهيات على أن السنة لا تثبت بخبر الأحد ثبوتا تكوينيا. السنة ثبتت بقول المعصومين أجاء الخبر أو ما جاء الخبر، حصل مخبر يخبر عنها أو ما حصل. السنة ثبتت بالإيحاء الذي أوحي على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. السنة ثبتت بقول المعصومين عليهم السلام. السنة ليست من متفرعات الخبر حتى تثبت تكوينا بالخبر أو لا تثبت، الخبر من متفرعاته وعبارة. فإذا الإشكال على الآخر بأنك كيف جعلت هذا بحثا وهو ليس من المعقول كلام حسب الظاهر ليس في محله. مراد الآخر واضح أن السنة في عالم الإثبات في عالم الدلالة في عالم العقل لدي ولديك هل تثبت بخبر واحد أو لا تثبت، هذا كلام عن أصل السنة كما قال الآخر لا عن عوارض السنة، هذا يريد أن يقول به. فإذا أراد من الثبوت التكويني الثبوت في عالم الإثبات والدلالة والعاقل لا الثبوت في واقعه التكويني وهو ثبوت السنة في عالم الخارج. السنة ثابتة في عالمها الخارجي بالمعصومين ثابتة بالرسول الأعظم لا تتوقف على من؟ على خبر المخبر. فليس الآخر هكذا رجل حتى يقول تثبت السنة بالخبر أو لا تثبت فيقول له القائل إن هذا كلام غير صحيح لأن السنة ثبتت بالمعصومين ولم تحتج إلى إثبات في عالم التكويني إلى خبر المخبر. هذا واقع عبارة. فإذا مراد الآخر حسب الله من الثبوت التكويني يعني ثبوت السنة لدي ولديك في عالم الإثبات والدلالة، هل أن السنة واقعا تثبت عندي وعندك بواقعها بخبر الواحد أو لا تثبت، وهذا كلام عن أصل مفاهيم عن كان تاما كما قال الآخرون وليس كلاما عن من؟ عن كان الناقصة وكيل ولا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.